بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن سعدي رحمه الله: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه. قال: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله، لأنه يرجو من الله تعالى تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني، من غير شك منه بحصول أصل الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع نصوص الكتاب والسنة، يعني بهذه الأصول السابقة، وهي الأصل الأول حد التوحيد الجامع، وهو اعتقاد العبد وإيمانه بتفرد الله بصفات الكمال وإفراده بأنواع العبادة، ويدخل في هذا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية، وكذلك الأصل الثاني وهو الإيمان بنبوة جميع الأنبياء عموما ونبوة محمد صلى الله عليه وسلم خصوصا، وكذلك الإيمان بالملائكة والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بهذه الأصول مع اعتقاد أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح واعتقادات القلوب وأعمالها وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. بهذه الأصول يحصل الإيمان بجميع أصول الكتاب والسنة، ويترتب على هذا الأصل، يعني الأصل الأخير وهي مسألة الإيمان، وهو أن الإيمان تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، وأنه يدخل في مسمى الإيمان اعتقادات القلوب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. يرتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها. المعنى أن من آمن بالله وصدق وأقر بقلبه واعتقد بقلبه وأتى بما يجب عليه من أقوال اللسان ومن أعمال الجوارح، وكان قبل ذلك ليس المؤمن، فالإسلام يجب ما قبله، الحمد لله يجب ما قبله من الكفر. توحيده وإيمانه يهدم ما سبقه من الشرك والكفر ويمحو، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. فالمؤمن إذا آمن حقا إيمانا صحيحا، وكان هذا الإيمان متضمنا لتصديق القلب وأعمال الجوارح واعتقادات القلوب وأقوال اللسان، فإن هذا الإيمان الصحيح يهدم ما قبله من الكفر. وإذا كان الإيمان والإسلام حسنا بأن تاب من الشرك وتاب من جميع الذنوب والمعاصي، فإن الإسلام يهدم ما قبله، والتوبة وكذلك التوبة تجب ما قبلها. أما إذا لم يحسن إسلامه بأن تاب من الشرك ولم يتب من المعاصي، فإن تصح توبته من الشرك وتبقى عليه المعاصي، يؤخذ بالأول والآخر. فلو تاب من الشرك ولكن لم يتب من سبب الخطأ، استمر على سبب الخمر فإن توبته من الشرك تصح ويبقى عليه شرب الخمر، يؤاخذ بالأول والآخر بما عمل في الجاهلية قبل الإسلام وبعد الإسلام. أما إذا حسن إسلامه يعني تاب توبة العامة، تاب من الشرك وتاب من الكبائر، تاب من الزنا وتاب من السرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين، تاب توبة عامة وحسن إسلامه، فإن التوبة تجب ما قبلها من الشرك ومن المعاصي، والإسلام يجب ما قبله من الشرك ومن المعاصي. هذا من يترتب على هذا الأصل، وهو أن الإيمان تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح واعتقاد في القلوب وأقوال اللسان، فإنه يترتب على هذا الأصل أن الإسلام يجب ما قبله من الشرك، والتوبة تجب ما قبلها من الشرك والمعاصي. ومما يترتب على هذا الأصل أن من ارتد ومات على ذلك فقد حبط عمله، نعوذ بالله، من ارتد عن الإسلام ومات على الردة فقد حبط عمله، يعني بطل عمله السابق، لأن الردة تنقض الإسلام والعياذ بالله، فالردة تحبط عمله السابق من الأعمال. الذي كان يعمله قبل أن يرتد من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال كلها تحبط إذا ما تعرفه، نعوذ بالله. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه النصوص تدل على أن المرتد إذا مات على الردة والعياذ بالله حبط عمله. قال المؤلف: ومن تاب تاب الله عليه، يعني لو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله ثم تاب ورجع إلى الإسلام تاب الله عليه وأحرز إسلامه وأحرز أعماله السابقة للتوبة تبقى له وتعود إليه. فلو أسلم ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام قبل الموت فإن التوبة مقبولة، من تاب تاب الله عليه، وحينئذ يحرز أعماله السابقة وتبقى له أعماله السابقة ما دام مات على الإسلام، لأن الله تعالى اشترط لحبوط العمل الموت على غير الإسلام في قوله سبحانه: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. اشترط لحبوط العمل الموت على الكفر، لكن من تخلل إسلامه ردة ثم هداه الله وتاب الله عليه وعاد إلى الإسلام فإنه أعماله يحرزها بالإسلام قولا من الله تعالى وإحسانا. فهذه الأمور كلها مترتبة على هذا الأصل التوحيد والإيمان، أن الإسلام يترتب على التوحيد والإيمان، أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبله، وأن من ارتد ومات على الردة فقد حبط عمله، ومن تاب تاب الله عليه، من تاب بعد الردة قبل الموت تاب الله عليه وأحفظ بتوبته أعماله السابقة فلا تضيع عليه بل تبقى له. قال المؤلف رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان. أهل السنة والجماعة جمهور أهل السنة، وإلا فإن الأحناف وأهل الكوفة طائفة من أهل السنة يخالفون الجمهور. يرتبون أيضا على هذا الأصل صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. من الذي يرتب هذا على هذا؟ جمهور أهل السنة، مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل السنة يرون هذا، وخالف في ذلك أبو حنيفة وأهل الكوفة، وأول من قال بذلك شيخ الإمام أبي حنيفة حماد بن أبي سليمان، قالوا: لا يصح الاستثناء في الإيمان، فلا تقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم شيء واحد هو التصديق في القلب. وإذا كان شيء واحد هو التصديق في القلب فالإنسان يعلم من نفسه هذا الأمر وأنه مصدق فلا يستثني، فلا يقول أمان إن شاء الله، لأنه لو استثنى لكان شاكا في إيمان هذا زعمهم في زعمهم. فيقولون إن من استثنى في إيمانه فهو شاك، إن من استثنى فقال أمان إن شاء الله فهو شاك. والشاك لا يكون مؤمنا، ولهذا يسمون أهل السنة الشكاكة، اللي يستثنى في إيمانه يسمونه الشكاكة. أما جمهور أهل السنة فيرتبون على هذا الأمر صحة الاستثناء في الإيمان، فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله. لماذا؟ لأن الاستثناء راجع إلى الأعمال المتعددة، لأن الأعمال المتعددة داخلة في مستقبل الله، صلاة وصيام وزكاة وحج وبر الوالدين وصلة الرحم وجهاد في سبيل الله وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وأداء الأمانات، وأيضا كف نفسي عن المحرمات من العدوان على نفسي دمائهم وأموالهم وأعراضهم، أعظم من ذلك الشرك. فلما كانت هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان جاز الاستثناء، لأن الاستثناء راجع إلى هذه الأعمال. والإنسان المسلم لا يزكي نفسه بل يزري بنفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول أنا مؤمن إن شاء الله المؤلف. فيصح أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه، يرجو من الله تكميل إيمانه ولا يزكي نفسه، والله يقول فلا تزكوا أنفسكم، لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني لذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك منه بحصول أصل الإيمان. فإذا هذا إذا يترتب على هذا الأصل وهو أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان صحة الاستثناء في الإيمان، وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، لأن الاستثناء راجع إلى الإيمان، هو يستثني لأنه يرجو من الله تكميل إيمانه فيستثني ذلك، ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات فيستثني من غير شك بحصول أصل الإيمان. أما إذا شك في حصول أصل الإيمان فلا يجوز، إذا قصد الشك في أصل الإيمان فهذا لا يجوز، لكنه يستثني لأن الاستثناء راجع إلى الأعمال، وهو يرجو تكميل إيمانه ويرجو الثبات على ذلك إلى الممات. أما إذا شك، إذا أراد الشك في أصل الإيمان فلا يجوز، كما أنه يجوز له أن يستثني إذا أراد التبرك بذكر اسم الله يقول أنا مؤمن إن شاء الله، كما أنه يجوز أن يستثني إذا أراد عدم علمه بالعاقبة. أما إذا أخذ الشك في أصل الإيمان فلا يستثني. أما الأحناف ومرجئة الفقهاء وأهل الكوفة فلا يستثنون في الإيمان أبدا، بل يمنعون من الاستثناء منعا باتا، لأن الاستثناء لأن الإيمان عندهم شيء واحد هو التصديق بالقلب، ويعلمه الإنسان من نفسه، يقول لماذا تستثني؟ تعلم من نفسك أنك مصدق، كما أنك تعلم من نفسك أنك تحب الرسول، وكما أنك تعلم من نفسك أنك تبغض اليهود، فلا تستثني ولا تشك في إيمانك. لكن الجمهور قالوا نحن نرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فأنا استثني لأن الأعمال متعددة، ولا أزكي نفسي وأرجو تكميل إيماني وأن يثبت الله على ذلك إلى الممات، فلهذا أستثني. نعم.
قال رحمه الله: ويرتبون أيضا على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة.
الولاية فتح الواو، الولاية في الكسر الإمارة، والولاية في فتح المحبة والنصرة، وقد يطلق هذا المعرفة لكن هو الأصل، الأصل إن الولاية اسم للإمارة وجميع الشرح، ولاية إمارة كتابة حدادة نجارة خياطة، يكون بالكسر بالآية، أما الفتح فالمحبة والنصرة، والمراد هنا المحبة والنصرة ليس المراد الإمارة. نعم.
ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله، ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. قال: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا توصل إلى كفر أو بدعة موجبة للتفرق.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: يركبون على هذا الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل وهو أن مسمى الإيمان تدخل فيه الأعمال، أن مسمى الإيمان تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح. يترتب على هذا الأصل الحب في الله والبغض في الله، يترتب على هذا الأصل الحب والبغض، على هذا الأصل وهو مسألة الإيمان، وهو أن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح. هذا هو الأصل، يترتب على هذا الأصل، وهو أن الإيمان هو تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، وأن مسمى الإيمان يشمل اعتقادات القلوب ويشمل أعمال القلوب ويشمل أعمال الجوارح ويشمل أقوال اللسان. يترتب على هذا الأصل الحب والبغض، يترتب على هذا الأصل الحب والبغض، وأن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا. هذا مرتب على أصل الإيمان. فيترتب على هذا أن المحبة تبع الإيمان، فمن كان أكمل إيمانا كان أكمل محبة. يعني يترتب على هذا الأصل أن من كان مؤمنا فإنك تواليه، ومن عدم الإيمان فإن كان كافرا فلا تعاليه. هذا مترتب على هذا الأصل الإيمان، يترتب على أصل الإيمان أنك توالي وتعالي. يترتب على هذا الأصل الحب والبغض، أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما وتكميلا ونقصا. فيترتب على ذلك محبة المؤمنين وبغض الكافرين، محبة المؤمنين وبغض الكافرين، هذا كله مترتب على هذا الأصل، كله مترتب على هذا الأصل. ترتب على هذا الأصل أن حب محبة المؤمنين وبغض الكافرين، محبة المؤمنين لوجود الإيمان عندهم وبغض الكافرين لعدم الإيمان. فإذا ترتب على أصل الإيمان الحب والبغض، الحب للمؤمنين والبغض الكافرين، حب المؤمنين لوجود الإيمان عندهم والبغض الكافرين لعدم الإيمان تكميلا ونقصا. ومن كمل إيمانه فإنك تحبه محبة كاملة، ومن نقص إيمانه فإنك تحبه محبة ناقصة. فتحب المؤمن المطيع الذي أدى الواجبات وترك المحرمات محبة كاملة لأن إيمانه كامل، وتبغض وتحب العاصي الذي فعل بعض المعاصي، يعني قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات تحبه محبة ناقصة، تحبه بقدر ما فيه من الإيمان والطاعات، وتبغضه بقدر ما فيه من المعاصي. فالمؤمن المطيع يحب محبة كاملة، والكافر يبغض بغضا كاملا، والمؤمن العاصي يحب محبة ناقصة، يحب بقدر ما فيه من الإيمان والطاعات، ويبغض بقدر ما فيه من المعاصي والمخالفات. هذا معنى قول المؤلف: ويرتبون على هذا الأصل أن الحب والبغض أصله ومقداره تابع للإيمان وجودا وعدما. إذا وجد الإيمان وجدت المحبة نحبه، وإذا عدم الإيمان وجد نبغضه. تكميلا إذا من كمل إيمانه نكمل له محبة، محبة تعظيم. ومن نقص إيمانه تنقص المحبة، نحب محبة ناقصة لأننا نبغضه بغضا أيضا مقابل المعاصي، نحبه ونبغضه، نحبه من وجه ونبغضه من وجه، نحبه بقدر ما فيه من الطاعات والإيمان وشعب الإيمان، ونبغضه بقدر ما فيه من المعاصي وشعب الشرك. فإذا المحبة ناقصة، بخلاف المطيع فالمحبة كاملة. قال المؤلف رحمه الله: ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. الولاية والعداوة يتبع الإيمان والحب الولاية والعداوة. فنوالي المؤمن ونعادي الكافر، ونوالي المؤمن العاصي بقدر ما فيه من الطاعات، ونعاديه بقدر ما فيه من المعاصي. فيكون الناس ثلاث طبقات. الطبقة الأولى المؤمنون الذين كمل إيمانهم في أداء الواجبات وترك المحرمات، فهؤلاء نواليهم موالاة تامة. القسم الثاني الكفار، نعاديهم معاداة كاملة. القسم الثالث المؤمن العاصي، فهذا نواليه ونعاديه، نواليه بقدر ما فيه من الإيمان والطاعات وشعب الإيمان، ونعاديه بقدر ما فيه من المعاصي وشعب الكفر. قال المؤلف رحمه الله: ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله. هذا من الإيمان، من الإيمان الحب في الله والبغض في الله والولاية لله والعداوة لله. الحب في الله بأن تحب الشخص المستقيم، تحبه لما تصف به من الطاعات ولو يكون قريبا، تحبه لأنه مستقيم على طاعة الله، ولو لم يكن بينكم وبينه قرابة ولا صلة لا في النسب ولا في البلد، تحبه ولو كان من أبعد الناس. ليه؟ وتبغض العاصي ولو كان أخاك لأمك وأبيك، ولو كان أباك تبغضه بغضا دينيا لكنك تحسن إليه إحسانا دنيويا، كما قال الله تعالى في الولدين الكافرين: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ثم قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. فالإحسان الدنيوي نفقة وكسوة يحسن إلى الكافر ولو كان من الوالدين أو من الإخوة، لكن لا يحب حبة دينية. فإذن الولاية والعداوة مبنية على الإيمان، وكذلك الحب في الله والبغض في الله. فأنت تحب ما يحبه الله من شخص أو فعل أو حكم، وتبغض ما يبغضه الله من شخص أو فعل أو حكم. تحب ما يحبه الله من شخص هو الشخص المستقيم على طاعة الله المؤمن، أو فعل تحب الأفعال التي يحبها الله، الأفعال أفعال الخير والبر والإحسان التي يحب الله تحبها، وكذلك الأحكام ما يحبه الله من حكم الأحكام التي حكم بها على الأشياء، حكم على الصلاة في الوجوب وأحبها. فأنت تحب هذا الحكم الشرعي، حكم الله على الزنا بأنه محرم وعلى الذنب محرم، فأنت تبغض ما يبغضه الله من هذا الحكم، تحب ما يحبه الله من شخص مستقيم، أو فعل الطاعات، أو حكم الأحكام التي أمر الله بها، وتبغض ما يبغضه الله من شخص وهو الكافر أو العاصي، أو فعل وفعل معاصي، أو حكم والأشياء التي حكم الله عليها بالمنع. وكذلك البغض لله، تبغض ما يبغض الله من شخص أو فعل أو حكم. والولاية لله والعداوة لله، فأنت توالي لله، توالي بمعنى أنك تحب المؤمنين وتنصرهم وتؤيدهم. لماذا؟ لأنهم مستقيمون على طاعة الله. والعدى وتعادي العصاة والكفار وتبغضهم، وأنت توالي في الله معناه تحب المؤمنين، تواليهم وتنصرهم وتؤيدهم، وتعادي الكفار فتبغضهم وتبتعد عنهم ولا تؤيدهم ولا تنصرهم. كل هذا مرتب على الإيمان. ولذلك المؤلف ثم يرتبون على هذا الأصل الحب والبغض، ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة. ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فأنت إذا رأيت شخص مستقيم قال أنا أحبك في الله، وإذا رأيت شخص منحرف قال أنا أبغضك في الله، وتوالي هذا المؤمن ولو كان بعيدا، وتعادي هذا العاصي ولو كان قريبا. قال المؤلف رحمه الله: ويترتب على الإيمان ولكن إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، يترتب على الإيمان، وهو أن مسمى الإيمان تصديق القلب المتضمن لأعمال الجوارح، وأن مسمى الإيمان يشمل اعتقادات القلوب وأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال اللسان. يترتب على هذا الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وهذا مأخوذ من الحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالذي لا يحب لأخيه، فأنت تحب لنفسك الخير وتكره لنفسك الشر، تحب لنفسك أن يرزقك الله مالا حلالا وزوجة صالحة وولدا صالحا، فعليك أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لك. فإن كنت تحبه لنفسك ولا تحبه لأخيك فأنت ضعيف الإيمان وناقص الإيمان. والرسول عليه الصلاة والسلام نفى عنك الإيمان، قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لك، يعني لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب، وإن كان عنده أصل الإيمان وهم كافر ليس بكافر، لكن إيمانه ناقص وضعيف. فالنفي هنا نفي ليس لأصل الإيمان ولا لكمال الإيمان الواجب؟ لكمال الإيمان الواجب. لا يؤمن أحدكم بالإيمان الكامل وإن كان عنده أصل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لك. ومثل القول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن من لا يأمن جاره بواعقه. الذي لا يأمن جاره شره بواعقه فهذا يكون إيه؟ ناقص الإيمان، ولا يكون كافرا. لا يؤمن من لا يأمن جاره بواعقه، فالذي لا يأمن جاره بواعقه شره، فالذي لا يأمن جاره شره إيمانه ضعيف. نعم. ومثله أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. نعم. هذا الإيمان الذي نفيه ما هو؟ هل هو كافر الزاني والسارق والسارق والخمر؟ ها؟ الرسول يقول ليس بمؤمن. هل هو كافر؟ قال الخوارج انه كافر، الخوارج يقول كافر، الرسول نفع عن الايمان يقول كافر، وقالت المعتزله خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر. فهم في مرتبه بين المرتبتين، ثم فاسق لا مؤمن كامل. وقالت المرجئه هو مؤمن كامل الايمان. ارايت طائفه الانحراف؟ الخوارج قالوا الزاني والسارق والسارق كافر، والمعتزله قالوا خرج من الايمان ولم يدخل في الكفر، فهو في منزله بين المرتبتين، يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. وقالوا بخلود في النار المعتزلة وخالق الخلد في النار. وقالت المرجئة المحضة هو مؤمن كامل الإيمان، ولا يضره ترك الواجبات ولا فعل الكبائر، حتى لو فعل جميع الكبائر وجميع نواقض السمع هو مؤمن كامل الإيمان. قال وقال غلاكم يدخل الجنة أيضا. كل هؤلاء طوائف ضلال. وقال جمهور أهل السنة نجمع بين النصوص جمعا معقولا، فهنا نحن نقول الحديث لا يؤمن أحدكم، لكن جاءت نصوص تدل على أن عندها أصل الإيمان. القاتل أليس مرتكب الكبيرة؟ قاتل مرتكب الكبيرة، وسماه الرسول كفر، قال لا ترجعوا بعدي كفارا نضرب بعضكم رقاب بعض، ومع ذلك أثبت الله له أخوة الإيمان، قال فمن عفي له من أخيه أخيه المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء سماه أخلا. وقال في المؤمنين الذين تقاتلوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا لابد من الجمع بين النصوص، فيحمل تحمل النصوص التي فيها نفي الإيمان على كمال الإيمان واجب، والنصوص التي فيها إثبات الإيمان على إثبات أصل الإيمان. فالإيمان إيمانان، إيمان يبقى مع العاصي وهو أصله، وإيمان ينفى عن العاصي وهو كماله الواجب. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين وهو مؤمن، هذا الإيمان الواجب. وقوله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه، هذا الإيمان الواجب. وقوله لا يؤمن من لا يؤمن من جاره بواقع، هذا الإيمان الواجب ما فيه من عدل. وقوله فمن عفي له من أخيه، ودخوله في الخطاب يا أيها الذين آمنوا، هذا أصل الإيمان. بهذا يكون الإيمان والسنة عمله بالنصوص من الجانبين. أما الخوارج والمعتزلة فهم أهل زيغ، أخذوا بعض النصوص وأغمضوا أعينهم عن النصوص الأخرى. فالخوارج والمعتزلة أخذوا بنصوص الوعيد، لا يزني حين يزني الزاني وهو مؤمن. وحديث إن الذين يأكلون، وقول تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيأكلون سعيرا. قالوا هذا دليل أنه يخلد في النار وهو كافر، وعلى أنه كافر لأنه نفي عنه الإيمان، نفي عنه الإيمان فيكون كافرا وتوعد بالنار فيخلد في النار. وكذلك المعتزلة تركته. لكن أين نصوص الوعد؟ من قال لا إله إلا ومن أفض الناس بشفاعتك يا رسول الله، قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وحديث من قال لا إله لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. وحديث من قال لا إله إلا الله لا يلقى الله بها عبدا مخلصا غير شاك إلا بحسنه. كيف يعملون بهذه النصوص؟ ما تناسبه، أغضوا عنهم عنها. أهل زيغ تركوه ضربوا بعض الحائط، أخذوا بنصوص الوعيد. وجاءت المرجئة المحضة وقالوا إذا نطق بالإيمان وتكلم بالإيمان فهو مؤمن كامل الإيمان، ولا يضره فعل الكبائر ولا المنكرات، بل هو كامل الإيمان. ما هو دليلكم؟ قال دون نصوص الوعيد، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال لا إله إلا الله ولا ما صلى ولا ما صلى. حديث عثمان إن الله حرم على النار وقال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وحديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. طيب كيف تعمل بنصوص الوعيد؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، إن الذين يأكلون أموالا يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. كيف يعملون بها؟ أغمضوا عينهم عنها وربوا بها على الحائط، ما تناسبها. إذا أخذوا إيش؟ بعض النصوص وتركوا بعض النصوص. ماذا عمل أهل السنة؟ أهل السنة والجماعة أخذوا نصوص الوعيد التي احتج بها الخوارج والمعتزلة والتي تدل على أن الكبائر والمعاصي تؤثر على الإيمان وتنقص الإيمان، وصفعوا بها وجوه المرجئة وأبطلوا بها مذهبهم. نصوص الوعيد أخذوا بها أبطلوا بها مذهبهم، وأخذوا نصوص الوعد الذي احتج بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج والمعتزلة وأبطلوا مذهبهم، فتعارض فتستقر. فبطل مذهب الخوارج بأدلة المرجئة، وبطل مذهب المرجئة بأدلة الخوارج. وأخذ أهل السنة نصوص من الجانبين عملوا بها، قالوا نأخذ النصوص الوعيد التي تكلم بها الخوارج وهي دليل لنا على أن الكبائر والمعاصي تضعف الإيمان، لكنها لا تقضي عليه بدليل نصوص الوعد. وأخذوا نصوص الوعد التي احتج بها المرجئة واستدلوا بها على أن التوحيد والإيمان باقي مع العاصي، ولكن المعاصي تؤثر بدليل نصوص الوعيد، فجمعوا بينهما جمعا معقولا صحيحا. فخرج مذهب أهل السنة والجماعة لبنا من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين، عملوا بالنصوص من الجانبين. فكان مذهب أهل السنة والجماعة هدى بين ضلالتين وحق بين باطلين. عرفتم كيف كيف كان أهل السنة يعملوا بالنصوص هداهم الله. قال المؤلف رحمه الله: ثم يتبع ذلك الولاية والعداوة، ولهذا من الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الحب من أجل في الله، تحبه لا لأجل الدنيا ولا لأجل النسب ولا لأجل الاشتراك في تجارة أو عمل، لا، تحبه لأنه مستقيم على طاعته. والبغض في الله تبغضه لا لأنك بينك وبينه عداوة أو مشاركة، بل تبغضه لأنه عاصي لله. والولاية لله والعداوة تواليه من أجل الله وتعاليه من أجل الله. قال المؤلف رحمه الله: ويترتب على الإيمان ولا يتم إلا بأن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، فإن لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فإيمانه ناقص. قال المؤلف رحمه الله: ويترتب على ذلك أيضا محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. نعم، يترتب على الإيمان وأن الله عقد الأخوة وربطها بين المؤمنين محبة اجتماع المؤمنين، يعني تحب أن يجتمع المؤمنون وتحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. والله تعالى قال: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنابذوا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يحصل على خطلة أخيه. كل هذا، هذه الأمور من الشارع يريد من المؤمنين أن يجتمعوا وأن يتآلفوا وأن يتحاببوا وأن لا يتفرقوا. المؤمن يترتب على هذا، على الإيمان والأخوة الإيمانية، محبة اجتماع المؤمنين والحث على التآلف والتحابب وعدم التقاطع. قال المؤلف رحمه الله: ويبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتباغض. تعصبات، يتعصب لقبيلته، يقول: أنا من قبيلة فلان، أنا من قبيلة طيب، أنا من قبيلة كذا، أنا من قبيلة مزينة، أنا من قبيلة خذيل، أنا من قحطان، أنا من عدنان. يتنابذ بالألقاب. التعصبات تفرق الناس وتؤدي إلى البغضاء والعداوة. الأنساب جعلها الله لماذا؟ التعارف، يعرف الناس بعضهم بعضا ويعرف إذا رحم فيصل، لا، لا للتفاخر. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ولم يقل لتفاخروا. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم قبائل لتعارفوا إنا أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لأحمر على أسود إلا بالتقوى. كلكم لآدم وآدم من تراب. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهم: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة عليهم. تفاخر الأحساب، التعاظم بالآباء والأجداد ومآثرهم، والطعن في الأنساب عيب، عيب الأنساب وتنقصها. أنا من قبيل كذا، هذا قبيل، هذا خضيل. لكن للمعرفة لا بأس. قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا. جعل السهر مقابل للنسب. فأهل السنة يبرؤون من التعصبات والتفرقات والتحزبات. التحزبات والتعصبات ولو كانت مسميات إسلامية، إذا كانت تفرق فلا يجوز. في بعض الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الشباب شابين شاب من المهاجرين كسع شابا من الأصحاب يعني ضربه على عجزه فشق ذلك على الأنصار وصح وقال يا للأنصار فجاءوا يريدون نصر فنادى المهاجر قال يا للمهاجرين فأتى المهاجرون فالتحزبات أليس المهاجرون هذه لقب إسلامي لقب إسلامي شريف الأنصار فتنادى الأنصار وتنادى المهاجرون وكادوا يقتتلون فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أوثنكم دعوها فإنها ممكنة ما هي دعوة الجاهلية تعصب وتحزب تحزب هذا يقول يا للأنصار وهذا يقول لا للمهاجرين حزب انقسم مسلم قسمين فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها ممكنة ثم دعوة الجاهلية لماذا؟ وهي مسميات إسلامية ما لم يسمهم المهاجرين سمهم المهاجرون والأنصار لكن لما كان التحزب يؤدي إلى التفرق سماها النصر دعوة الجاهلية كان الأولى أن يقول يا للمسلمين ما يقول يا للأنصار يا للمسلمين يا مؤمنون حتى يأتي الأنصار ويأتي المهاجرون ويأتي الحزب لكن يقول يا للأنصار وهذا يقول لا للمهاجرين تحزب حصل تحزبات وكادوا أن يقتتلوا وهي مسميات إسلامية فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها ممكنة ما هي أبي دعوها ضمن العود إلى أي شيء تحزب الدواعي الآن التحزبات بين الشباب تحزبات بين الشباب الآن هذا يقول إيش هذا يقول هذا سروري هذا تبليغي هذا إيش هذا تكفيري هذا إخواني هذا جامي وصرت حزبات وكل واحد يتنادى الحزب وهذه الأحزاب فرقت الشباب ودمرتهم وقضت على حياتهم وضيعت عليهم العلم وأوجدت الحزازات والعداوات وفرقته ومزقته لماذا هذه التحزبات انا قلت دعوها فانها ممكنه دعوا التحزبات ليش تنادي تقول انا هذا اخواني هذا تبليغي هذا سرودي هذا جامعي كلكم حزب واحد كونوا حزبا واحدا حزب الله الا ان حزب الله هو الخير اتركوا الحجاب الشيطاني الذي تفرقكم قل انا من اهل السنه والجماعه خلاص إذا قال ماذا أنت سروري أنت كذا أنت في الأنام من أهل السنة والجماعة ماذا تقول في الأحزاب الأخرى ما أقوله لا أقوله أنا أطلب العلم اتركوني أطلب العلم أنا صغير طالب أسأل أهل العلم أنا ما أقول أنا من أهل السنة والجماعة ولا أتكلم في أحد أنت بتحب كذا ومحب كذا لا أقول لا بحب كذا حتى قال بعض الحلقات في بعض المساجد يقول حتى بعض الشباب صغار ومتوسط يقول لا تردوني إذا جيت إلى هذه الحلقة تردوني أنت مثل كذا وإذا جيت الحلقة تردوني ولا ما أدري ماذا أعمل حزبات هل أنت إخوان أنت كذا روح منك أنت سروري أنت جامي كل واحد يطرده وبقي في حيرة بعضهم سكت كله بسبب التحزبات دعوها فإنها ممكنة دعوا هذه الحزبة كونوا حزبا واحدا والحمد لله بيننا وبين كتاب الله وسنة رسوله قال لي ما في احد ما يغلط كل واحد يغلط ويخطئ الغلط مردود والخطأ مردود قل ارجع كتاب الله وسنة رسوله وارجعوا الى اهل العلم لكن البدع معروفة لو وجدنا طائفة او شخص يعتنق مذهب الخوارج يكفر الناس بالمعاصي مثل ما نفرض هذه باطل او مذهب المعتزله معتزلي او مذهب الجهميه جهمي مثل الاسماء والصفات او معتزلي مثل الاسماء والصفات او رافضي
يكفر الصحابة، لا هذه مذهب بدعية باطلة. لكن التحزبات ما رأينا، ما في ما 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 في لها تحزبات. وجدنا أن بعض الأحزاب الآن معتزلة أو خوارج أو جهمية أو قدرية أو رافضة، كلهم الحمد لله شباب يدرسون في الجامعات وفي المدارس، وكلهم يدرسون العقيدة السليمة، يدرسون كتاب التوحيد والعقيدة الواسطية والحموية والتدمرية. ما الذي جعلكم تتفرقون هكذا؟ ما الذي جعلكم تتحزبون؟ اتركوا هذه التحزبات، دعوها فإنها ممكنة، دعوها فإنها تكون حزبا واحدا. الأعداء هم الذين يريدون أن يفرقوكم، لما رأوا هذه الصحوة يريدون أن يقضوا عليكم. في هذه الصحوة التي حصلت بالشباب فيها خير عظيم، لو تركت من غير تحزب للزهرة، ولا ولو كانوا يدا واحدة يتعاونوا على البر وعلى الخير، ولكان كثير من الشباب الآن بلغ شعوا عظيمة في العلم. لكن هذه التحزبات طبعت عليهم، دمرتهم، أضعفتهم، ويعت أوقاتهم، أوجدت بينهم العداوة والحجازات. فإذا كان نبينا ورسولنا عليه الصلاة والسلام يقول للأنصار المهاجرين أفضل الناس بعد الأنبياء، مسميات إسلامية، لما تنادق لا للمهاجرين وقال يا للأنصار دعوها فإنها منتنة، فكيف بالذي يقول إخواني سروري تبليغي تكفيري جامي كذا إلى آخره؟ تحزبون، يتقاتلون، والموالاة على الأشخاص، أن تبع الشخص الفلاني ولا تبع الشخص الفلاني. جاءتنا أسئلة واتصالات في الشبكة العنكبوتية واتصالات الهاتفية من ليبيا ومن الجزائر وحتى من بلجيكا ومن فرنسا، تقاتلوا في المساجد، تقاتلوا تبع أن تؤيد الشيخ الفلاني ولا تؤيد الشيخ الفلاني، أن تبع فلان ولا تبع فلان، تقاتلوا تقاتلوا وتضاربوا بالنعال وأخذ السلاح، وفي اليمن وفي الكويت تضاربوا على هذه التحزبات. وليس أنت إخواني ولا كذا، أن تبع فلان الشخص صار يعالوا والون على الأشخاص، لتبع الشخص الفلاني أنت تبعته فلاني، اختلفوا والشخص الفلاني، واحد في المدينة واحد كذا، يقول هذا آخذ من أخذ هذا ولا هذا، اختلفوا فيما بينهم، كانوا حزب واحد وصاروا حزبين، أنا ما أدري. قلت ها هم أنبياء ولا رسل؟ قالت لا. قلت قالت كيف أعمل؟ اكتب السنة، اكتب فلان وفلان، ما هم ليسوا أنبياء ولا رسل، اختلفوا واتفقوا علينا منهم، نحن مكلفين فلان وفلان، هل هم أنبياء؟ هل هم رسل؟ لا، ما هم رسل ولا أنبياء، إذا غلطوا ما علينا منهم، نحن الآن نبينا عارف نأخذ بنبينا، لا نأخذ بفلان ولا بفلان، فلان نعرض كلامه على النصوص، إن وافق قبلناه وإن رددناه. ويقول المساكين، يقول فلان اختلف وأنا ما لي أتبع فلان ولا فلان، في بلجيكا وفي فرنسا وفي كل مكان، تبارك لا تتبع لا فلان ولا فلان، اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذ كتابه السنة، نبينا ما هو فلان، نبينا رسول. طيب نعود، فالمؤلف رحمه الله الشيخ عبد الرحمن السيد رحمه الله كأنه يعيش وضعنا الآن، ماذا يقول؟ يقول يبرأ أهل السنة والجماعة من التعصبات والتفرق والتحزبات والتباغض، ويرون هذه القاعدة من أهم قواعد الإيمان، وهي ما هي قاعدة؟ قاعدة الاتفاق وعدم الاختلاف، من أهم القواعد، لأن الاختلاف يؤدي إلى تناصر القلوب، يؤدي إلى البغضاء، يؤدي إلى الحسادات، يؤدي إلى تدخل الأعداء. أما إذا اجتمع الإخوان وصاروا يدا واحدة على قلب واحد لا يقسم بهم أحد، ولا يمكن أن يبقي بينهم عدو. فإذا اجتمعت العصي، إذا جمعتها ما تستطيع تكسيرها، فإذا فرقتها كسرتها واحدة واحدة. الرماح إذا اجتمعت البيت المعروف ها، فإذا فرقت ها إيه، فكما الرماح إذا اجتمعت تكسرت، وإذا افترقت تكسرت أحدا. الرماح إذا جمعتها ما تفرق تكسرها، لكن فرقتها كسرت. فرق فرق، هذا الأعداء فرقوكم الآن، فرقوكم حتى ليقضوا عليكم على إسلامكم وإيمانكم وتوحيدكم، فاحذروهم واحذروا التحزبات والتفرق، وكونوا حزبا واحدا ويدا واحدا على أعدائكم، كونوا موحدين، كونوا مؤمنين، كونوا صادقين، كونوا مجتمعين موالين لله ولرسوله وللمؤمنين، مطيعين لولاة أموركم في طاعة الله. ليس لا يكون هناك اجتماع الا الاجتماع على ولاة الامور، ولاتهم ومحبه الخير لهم ونصح لهم وعدم الخروج عليهم. ولهذا قال الله سبحانه ويرون هذه القاعده من اهم قواعد الايمان، من اهم قواعد الايمان الاجتماع والحذر من التعصب والتنظر. ولا يرون الاختلاف في المسائل التي لا تؤثر الى كفر او بدعه موجودة في التفاضل. الاختلاف في الامور الخلافيه في الامور في المسائل، مسائل الخلاف لا تجب التفرق. الاختلاف مثلا في مسائل، مسائل اختلاف سلف انا وعنه في اكل لحم الجذور، هل ينقض الوضوء او لا ينقض الوضوء، او في الدم كرة الدم هل يقضون إلى الأخير؟ لا يجب، هذا لا يجب، لا يجب التحزبات والتفرقات. نحن أنا وأنت على الحق، فأنا عندي دليل وأنت عندك دليل، أنت تعمل بدليل عندك وأنا أعمل بدليل عندي، إذا كنت أهل النظر ولا وكلنا على حق، إلا إذا كان هذا السبب يؤدي إلى كفر أو يؤدي إلى بدعة فهذا نعم، لا ليه؟ لا نجتمع على بدعة. لكن إذا كانت مسألة خلافية لا تؤدي إلى بدعة ولا إلى ضلالة فلا تجب التفرق. نعم.
قال رحمه الله ويتوسب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة. قال ويدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة. وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة، وأسبقهم إلى كل خير، وأبعدهم من كل شر. قال ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله تعالى. قال ويرون أنه لا يتم الأمر الإيمان إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باليد، وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. قال وبالجملة فيرون القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين.
قال المؤلف رحمه الله ويترتب على الإيمان، يعني من مسمى الإيمان تصدق القلب وتضمن لأعمال الجوارح، يترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم ونسب فضائلهم، ويمسكون عما شجر بينهم، وأنهم أولى الأمة بكل خاصة الحميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر. هذا هو معتقد السنة الصحابة. أهل السنة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبني على الإيمان بحسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والسوابق والمناقب أفضل به سائر الأمة. فهم أهل السنة يدينون بمحبة الصحابة بحسب مراتبهم، وأفضلهم العشرة المبشرون بالجنة، وأفضلهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان بن نورين، ثم علي بن أبي طالب. هؤلاء الخلفاء الراشدون وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. هذا هو أصلهم، ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة. أفضلهم الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. وخالف الإمام أبو حنيفة في رواية له في تقديم عثمان على علي في الفضيلة، ورأى تقديم علي على عثمان في الفضيلة لا في الخلافة. في الخلافة لا يخالف أن عثمان مقدر، لكن في رواية له قال إن علي أفضل، أما الخلافة فلا يقول أحد إن علي مقدم على عثمان في الخلافة. ولهذا يقول العلماء: من قدم عليا على عثمان في الخلافة فهو أضل من ثمار أهله، أضل من ثمار أهله، ومن قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أجرى بالمهاجم والأنصار، يعني احتقر رأيه، لأن المهاجم والأنصار كلهم أجمعوا على تحريم عثمان. ثم إن هذه الرواية عن الإمام أبي حنيفة روي عن الإمام أبي حنيفة أنه رجع، وأنه وافق الجمهور على أن عثمان علي عثمان مقدم على علي في الفضيلة، يكون إجماع على تقديم الخلفاء الراشدين في الفضيلة، وأن ترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخلافة: أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم بقية العشرة المبشرون بالجنة: سعيد بن زيد بن الخمس، سعيد بن زيد بن عمرو بن زفيل، والزبير بن العوام، وعبد الرحمن بن عوف، وعيسى، وسعد بن أبي وقاص، وأبو عبيدة، عامر بن الجراح، وطلحة بن عبيد الله. بقية العشرة. ثم يليهم الفضيلة أهل بدر أو أهل بيعة الرضوان. أهل بدر قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال في حاطب: قال: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم يليهم أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآتاهم فتحا قريبا. ثبت في صحيح مسلم من حديث حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلد النار أحد بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار. وكذلك المسؤول لهم بالجنة كالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. ثابت بن قيس مسؤول لهم بالجنة، قال إنه من أهل الجنة، كان خطيب النبي صلى الله عليه وسلم يرفع صوته بخطبة أمامه، جاء الوفود يخطب ويرفع صوته، فلما نزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي خاف، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم، فخاف ثابت بن قيس وجلس في بيته يبكي وتخلى، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم عنه فأرسل إليه فقال إنه جلس في بيته وإنه قد حبط عمله لأنه يرفع صوته أمام الرسول. فأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لما جاءه الرسول يسأل قال إنه من أهل النار وإنه حبط عمله. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه فقال إنه من أهل الجنة وليس من أهل النار. الإشهادة الشهود الأنبياء الجنة. وكذلك عكاشة بن محصن شهد له النبي أنه من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وكذلك عبد الله بن عمر, وكذلك عبد الله بن سلام الإسرائيلي يشهد له بالجنة وغيره عدد. فنشهد بالجنة لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم نشهد له بالعموم, نشهد كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار العموم. أما لا التعيين فهذا حسب النصوص. فيقول المؤلف رحمه الله: يترتب على الإيمان محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب مراتبها, يحبوا بحسب مراتبها, ويقدم الخلفاء الراشدين ثم بقية العشرة ثم أهل بدر أو ثم أهل بيعة الرضوان. وبعضهم قال أهل بيعة الرضوان ثم أهل بدر. ونعتقد أن لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به هذه الأمة, ما فضلوا به سائر الأمة. الصحابة لهم من الفضل والسوابق والمناقب في صحبتهم النبي صلى الله عليه وسلم وجهادهم معه وتبليغهم دين الله في مشارق الأرض ومغاربها, هذه فضائل عظيمة فضلوا بها سائر الأمة ولا يلحقهم من بعدها إلى يوم القيامة. لا كان ولا يكون مثلها. قوم اختارهم الله لصحبة نبيه, اختيار من الله, اختارهم الله لصحبة نبيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينجرون ولا يفون ويظهر فيهم السلام. إذا قرن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أفضل الناس لهم من الفضل والسوابق والمناقب ما فضلوا به سائر الأمة. ما هي فضائلهم؟ أولا الصحبة, الصحبة هذه مزية لا يلحق بها من بعدها. ثانيا الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم, من يحصل على هذا؟ ثالثا حضورهم وشهودهم النبي صلى الله عليه وسلم, يحضرون التنزيل ونزول القرآن وهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صباحا ومساء يشاهدونه ويعلمون حاله ويسألون عما أشكل عليهم. من له هذه المزية؟ رابعا تبليغ دين الله ونشر دين الإسلام, وبهذا فضل السائر لا يحقهم من بعدها. مزية الصحبة, الصحبة لا يحقهم من بعدها. قد يأتي من بعدهم بفضائل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 50. قالوا يا رسول الله: منا أو منكم أو منهم؟ قال: منكم. إن الصحابة تجدون على الخير عونا ولا يجدون على الخير عونا. فهذا المتمسك له أجر 50 من الصحابة في أي شيء؟ في لزوم السنة, لا في كل شيء, لكن الصحبة ما يدرك فضل الصحابة ولا يدرك اجتهاد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا تبعهم دين الله. لا بد فهم هذا. عمر بن عبد العزيز ورع معروف, خليفة الراشد ورع والحق بالخلفاء الراشدين الله, لكن هل له مزية الصحبة؟ أراد بعض الناس أن يقارب بين معاوية بن أبي سفيان وبين عمر بن عبد العزيز, فقال: الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بوراء عثمان وعادله, يعدل بوراء عمر بن عبد العزيز وعادله. الجهاد الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم يعدل بورع وعادل عمر بن عبد العزيز. الصحبة هذه مزية عظيمة, هذه مزايا, هذا اختيار واصطفاء من الله لا يلحقهم من بعده. من يحصل على الصحبة؟ من يحصل على الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ من يحصل على حضور مجالس النبي صلى الله عليه وسلم والجلوس بين يديه وسماع كلامه وحضور التنزيل نزول القرآن والسؤال عما شاءه, تبليغهم دين الله في مشارق الأرض ومغاربها, حملهم لهذا الدين ولهذه الشريعة؟ من الذي نقل إلينا الكتاب والسنة؟ الصحابة هم الله, فهم اللي نقلوا إلينا حتى بلغنا دين الله. فلهذا لهم من الفضائل والثوابت. فالواجب على كل مسلم محبتهم والترضي عنهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: يترتب على الإمام محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حسب مراتبهم، وأن لهم من الفضل والثواب والمناقب ما فضلوا فيه سائر الأمة، ويدينون بمحبتهم، دين حب الصحابة دين. ولهذا قال الصحابة رحمه الله في عقيدته: ومحبتهم دين وإيمان وإحسان. محبة الصحابة دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. محبتهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. يدينون بمحبتهم، يعني نعتق نحبهم دين، ندين الله به ونسلي فضائلهم. قال: ويمسكون عما شجر بينهم. هذا عقد السنوات، يمسكون عما شجر بينهم، يعني يسكتون عن الخلاف الذي حصل بين الصحابة. ما هو الخلاف الذي حصل بين الصحابة؟ خلاف حصل بين الصحابة، حصل قتال بين علي ومعاوية، هذا يجب الإمساك عنه. والقتال الذي حصل بين الصحابة الآن ليس عن قتال، ليس عن هوى ولا عن بغي ولا عدوان، وإنما عن تأويل، فلا يشمله الوعيد. الوعيد الذي جاء في الحديث: لا ترجعوا ولتفرغوا من بعضكم لقضاء بعض، والقاتل والمقتول في النار. هذا إذا كان القتل عن هوى ولأجل الدنيا، أما إذا كان عن تأويل فلا، هذا عن تأويل. فعلي رضي الله عنه هو الخليفة الراشد الذي بايعه أكثر أهل الحل والعقد، تمت له البيعة، وامتنع معاوية فرأى إخضاعه، وأن خروجه عن عدم البيعة أن هذا يخل بالدين، وأنه يجب شرعا أن يقاتل حتى يبايع حتى لا تقاتل الأمة. ورأى معاوية والشام أنهم مظلومون، وأنهم أولى الناس بعثمان الخليفة الذي قتل ظلما، وأنهم ورثته، وأنه إذا ترك القتلة حصل فساد في الأرض وقتل غيرهم، ولا يمانعون من بيعة معاوية، من بيعة علي. معاوية ما يمانع ولا يطلب خلاف الناس، لكنه طالب بقتلة عثمان وهو وليه من بني أمية. وعلي لا يمانع، يريد قتلهم واقتص منهم، لكن يقول: ما استطيع الآن، لا نستطيع الآن، وقت الفتنة. الذي قتل عثمان دسوا ودخلوا في القبائل ولا يعرفون بأنفسهم ولا يصبر على أحد شيء، والوقت فتنة، ولو أخذ واحد منهم لانتصرت له قبيلته وحصل شر وفساد، فنحن نصبر حتى تهدأ الأوضاع والأحوال ثم نأخذهم واحدا واحدا. فامتنع معاوية وقال: لا، لابد أن نأخذهم من الآن. فحصل خلاف. فعلي رضي الله عنه مجتهد، لكنه أصاب، مجتهد مصيبة له أجران: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة. ومعاوية وآل الشام مجتهدون مخطئون، فلهم أجر الاجتهاد وفاتهم أجر الإصابة. فهم ما بين مجتهد مصيب له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر. وأكثر الصحابة انضموا إلى علي، ورأوا أنه أن الحق معه، وأنه الخليفة الراشد الذي يجب أن ينضموا معه، وأن من خرج عن البيعة يقاتل. واستدلوا بقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فانضم جمهور الصحابة إلى علي وقالوا إن فئتان مقتتلتان الآن، وأن فئة معاوية هي فئة الباغية، والله أمرنا بقتالهم. قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فمعاوية وأهل الشام بغاة، والدليل على أنهم بغاة قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلوا فئة الباغية، فقتلوا جيش معاوية. ومعاوية والشام لا يعلمون أنهم بغاة، هم مجتهدون يطالبون بحق، يعتقدون أنهم يطالبون بحق. فكل له اجتهاده، ولكن علي وأهل الشام وأهل العراق مصيبون، ومعاوية وأهل الشام مخطئون. هؤلاء لهم أجران وهؤلاء لهم أجر واحد. أرأيتم كيف؟ وعلى هذا فما ينقل من الأخبار في عن الصحابة والآثار
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية له أحوال. الأخبار التي تنقل على الصحابة وأن حصل كذا وأن حصل كذا على أحوال على أقسام. القسم الأول كذب لا أساس له من الصحة، كذب الناس على الصحابة وافتروا عليه. القسم الأول كذب لا أساس له من الصحة. والقسم الثاني له أصل لكن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، ولو أصل لكن زاد الكذبة وزاد فيه ونقص. والقسم الثالث صحيح، وهذا الصحيح هما بين مجتهد ومخطئ له أجران، وما بين مجتهد مخطئ له أجر واحد. ونقول في الجميع بحسن ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه القتال لحق بين الصحابة كما قال أبا الصلاة، نقول إن هذه الدماء نزه الله أيدينا عنها، فرجوا أن ينزه الله ألسنتنا عنها. فلهذا لا يجوز للإنسان أن يتكلم في الصحابة، يجب أن يمسك عن الكلام. أمسك، اسكت، احفظ لسانك، اسكت عما سيروا بين الصحابة، لا تتكلم، هؤلاء خير الناس. الكذب كثير، كذب عليهم، ادعو لهم، ترحم عليهم، هم الذين حملوا الشريعة، خلافهم عن اجتهاد، أحسن الظن فيهم. ولهذا فإن الكتب والمؤلفات والأشرطة التي فيها عرض ينصر الصحابة فلا، ينبغي هجرها وتركها، مثل أشرطة الطارق السوداء اللي كتب في الصحابة كتب فيها، ينبغي هجرها ولا يجوز قراءتها، هذه تورث الشكوك وتورث الحق والضغائط على الصحابة. اتركوا هذه الأشرطة، أشرطة الطارق السوداء في الصحابة هذه لا تقرأ، لأنها تهيج، تهيج الناس على الصحابة وتثير الأحقاد، وهي خطأ مخالف لما عليه السنة. عقيدة السنة الإمساك عن السنة، هذا ما أمسك، راح يتكلم عن الصحابة فلا فعل كذا فلا فعل كذا، خالف معتقد السنة دي. واعتقد السنة الإمساك عما شجر بينهم. إذن أهل السنة كما قال المؤلف يدينون بمحبتهم ونشر فضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم، واعتقاد وأنهم أولى الأمة بكل خصلة حميدة وأسبقهم إلى كل خير وأبعدهم عن كل شر، لا بد من هذا. لكن هذه الأشرطة توقر الصدق، وعلى فلان فعل كذا ومعاوية فعل كذا، حتى يأتي بعضهم يسب معاوية، قال المؤمنين وهم كتاب الوحي صحابي الجليل، كيف تسبه؟ لأن هذا يتكلم فيه وقال فعل كذا، إنه معاوية مكر وعمر بن العاص مكر وسموه باكر وسووه كذا وسووه حيلة. اتركوا هذه الأشرطة السيئة، اهجروها واعملوا بوصية السلف وهي الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولهذا فإن مذهب الرافضة مذهب كفري باطل. الرافضة الآن يعتقدون كفر الصحابة ويقولون الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الخلافة بعده ليست لأبي بكر بل لعلي، ونص على أئمة 12 إمام أن أئمة منصوصون معصومون، أئمة لهم النص والعصمة، النص على أئمة منصوصين معصومين لأن لا يخلل له العالم من رحمته، فنص على أن الإمام بعده والخليفة علي بن أبي طالب، ثم الحسن بن علي، ثم الحسين بن علي الخليفة الثالث، ثم البقية من نسل الحسين علي، ثم علي بن حسين بن العابدين، ثم محمد بن علي الباقر، ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم، ثم علي بن موسى الرضا، ثم محمد بن علي الجواد، ثم علي بن محمد الهادي، ثم الحسن بن علي، ثم محمد بن الحسن، ثم الحجة الخلف المهدي المنتظر محمد بن الحسن الذي دخل سرداب تامرة في العراق 360 ولا نخرج إلى الآن، مضى عليه 1200 سنة. شيخ الإسلام ابن تيمية في زمانه يقول مضى عليه 400 سنة في زمانه، مضى عليه 800 سنة، ونحن قد مضى عليه 1200 سنة ولم يخرج، وهم في كل سنة يأتون بدابة بغلة وغيرها عند باب السرداب ويقول يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج، ويشترون السلاح، وهناك أناس في أمكنة بعيدة يقفون في طرفي النهار أول النهار وآخره ولا يصلون، فإذا قلت ليه لا نصلون قال نخرج أن نخشى أن يخرج المهدي ونحن مشتغلون عن الصلاة. طيب إذا خرج تتركون الصلاة الواجب؟ إذا خرج لو كان رجل صالح هذا يهيئ الله له. والعجيب أن الحسن بن علي العسكري أبوه مات عقيما ولم يولد له. شخص خرافة محمد الحسن ما فيه محمد الحسن. أبوه الحسن بن علي العسكري مات عقيم ولم يولد له، فجعلوا له ولد وأدخلوه السرداب، وأدخلوه السرداب قالوا ابن 5 سنين أو 3 سنين. وهذا طفل يحتاج إلى حضانة، يحتاج إلى تنظيف، وكيف يجلس هالمدة 200 سنة في السرداب؟ أين العقول؟ هل هذا إمامه؟ يقول ما فيه ما في جهاد في سبيل الله حتى يأخذ الإمام المهدي من فضله، وسيخرج في آخر الزمان ويقتل أناس ويفعل كذا، وسيأخذ قبر أبو بكر وعمر ويحرق إلى آخر. ويقولون إن الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأخفوا النصوص التي فيها أن الخليفة عالي، وولوا أبو بكر زورا أو بهتانا، ثم ولى عمر زورا أو بهتانا، ثم ولى عثمان زورا أو بهتانا، ثم وصلت الخلافة إلى الخليفة الأول وهو علي بن أبي طالب. وعلى هذا فالصحابة كفار، وهذا تكريم لله. الله تعالى زكاهم وعد لهم وقال وكلا وعد الله حسنا، وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجر عظيم. وقال لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتحه وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله حسنا وحسن الجنة. الله وعدهم بالجنة وهؤلاء يقول كفار، هل تكذب لله؟ ومن كذب الله كفر، من كذب الله كفر. الله تعالى زكاهم وعد لهم وعدهم حسنا، فمن قال أنهم كفار فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر. ثم أيضا هم أيضا كذبوا الله في أن القرآن محفوظ، قالوا القرآن ما محفوظ، القرآن صار ثلثه ما بقي إلا ثلث، هناك مصحف فاطمة يعادل المصحف الذي بين يديك 3 مرات. وهذا تكذيب الله في قوله إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون، قالوا لا هم محفوظ القرآن ضايع، أعوذ بالله. هذا تكذيب لله. وهم أيضا يعبدون البيت ويتأثرون به ويشركون بالله، فيكون وقعوا في 3 أنواع من الكفر. الواجب على المسلم أن يتقي الله، وليس كل الشيعة هكذا، الشيعة 24 فرقة كما ذكر أهل الشرع، منهم الكافر ومنهم المبتدع على حسب العقيدة، أعظمهم أشدهم غلوا النصيرية الذين يقولون أن الله حل في علي، هذا أعظم الناس كفر أكثر من اليهود والنصارى. ثم يليهم المخطئة الذين قالوا جبريل أخطأ، أوصل الله الرسالة إلى علي، الله تعالى أرسل جبريل إلى علي، لكن جبريل خان، لكن جبريل خان وأوصلها إلى من؟ وأوصلها إلى محمد، خان الأمين وصدها عن حيدر، هذه كلمة مشهورة، خان الأمين جبريل وصدها الرسالة عن حيدر عن علي، هذا كفر مبارك. ثم يليهم الرافضة، وقعوا في 3 أنواع من الكفر، ثم بعد ذلك الزيدية، ثم بعد ذلك فرق الزيدية 6 فرق، هؤلاء مبتدعة وليسوا كفار. يقول المؤلف رحمه الله ويعتقدون يعني أهل السنة والجماعة أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله. هذا العقيدة أهل السنة والجماعة أنه لا بد من إمام، لا بد لهم من إمام، وهذا الإمام يقيم الدنيا يقيم لهم أحوال دينهم ودنياهم، يقيم لها دينها ودنياها. الإمام ظل الله في الأرض يدفع الله في عادية المعتدين، ويقول لا يصح الناس الفوضى لا سرات لهم ولا سرات إذا جهاله ساد. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال عليه الصلاة والسلام من رأى من أمره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق جماعة الشورى فما تملكه جاهلية. يعتقد السنة أن الأمة لا تستغني عن إمام، لا بد لهم من إمام يقيم دينهم ودنياهم ويدفع عنهم عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته لكن في غير معصية الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق معصية الخالق، أما المعصية فلا يطاع فيها أحد. لكن هل يجوز الفرج على ولاة الأمور بالمعاصي؟ لا يجوز الفرج على ولاة الأمور، من خرج على ولاة الأمور بالمعاصي فهو مبتدع. طريقة الخوارج يرون الفرج على ولاة الأمور لأنهم كفروا لها، يرونها إذا فعل معصية يكون كافر، وكذلك المعتزلة يرون الخروج على ولاة الأمور لأن من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وسكنوا تحته الخروج على ولاة الأمور المعروف. وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولاة الأمور لأن الإمام لا تكون إلا الإمام المعصوم، ما يكون الإمام إلا إمام معصوم وهو أحد الأئمة الاثني عشر يكون معصوم، وما عداه يكون مغتصب يجب قتله وخلعه وإخراجه من الخلافة. وكذلك الخوارج يجب قتله لأنه كافر، والمعتزلة كذلك يجب قتله لأن هذا من الأمر العرف أنه مكافر. أما أهل السنة فيعتقدون أن ولي الأمر يطاع في طاعة الله، ولكن لا يطاع في معصية الله، وإذا فعل المعصية فلا يطاع، ولكن لا يجب الخروج عليه. والنصيحة مبذولة من قبل أهل الحل والعقل، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا أدينا ما علينا. ولهذا جاء في الحديث الصحيحة الكثيرة الصبر على ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، ودلت النصوص على أن الخروج على ولاة الأمور من كبائر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيئا نكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. رواه الإمام مسلم في صحيحه: من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية. يعني لا تفارق الجماعة، ماذا تعمل؟ افتح. النصيحة مبذولة، بلغ أهل العلم، بلغ أهل العلم. وجاءت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. وقال: إنكم سترون بعضي أثر فاصبروا حتى تقولي على الحوض. وذلك لأن الخروج على ولاة الأمور يترتب عليه مفاسد عظيمة. والقاعدة الشريعة أنه إذا وجد مفسدتان لا يمكن تركهما، نترك الكبرى ونرتكب الصغرى، وإذا وجد مصلحتان لا نستطيع فعلهما نفعل المصلحة العليا ولو فاتت الصغرى. فالآن عندنا مفسد، إذا فعل ولي الأمر معصية عندنا مفسد، المفسدة الأولى الخروج عليه، والمفسدة الثانية مفسدة معصية. كل ولي الأمر مثلا في أي مكان في أي جهة في أي زمان يشرب الخمر أو لا يوزع المال صحيح، أو يظلم بعض الناس يقتل بعض الناس أو يفسد بعض الناس بغير حق، هذه مفسدة. المفسدة الثانية الخروج عليه، الخروج عليه يترتب ماذا يترتب عليه؟ الفوضى والاضطراب وانقسام المسلمين وتحزبهم وإراقة الدماء وتدخل الدول الأجنبية وتأتي فتن تقضي على الأخضر واليابس، لا نهاية لها. أيهما أعظم؟ أي المفسدتين؟ إذا وجد مفسدتان نرتكب الصغرى ونترك الكبرى. أيهما الكبرى؟ هل الكبرى نصبر على كون بعض المنكرات ما أزيلت، أو نفعل منكرات أخرى؟ إراقة الدماء أعظم. أي أعظم منكر ما أزيل ولا تقتل الدماء وسرقة الدماء ويختل الأمن ويختل أحوال الناس المعيشية، الزراعة والصناعة والتجارة والتعليم كلها تختل، وتنهب الأموال وتراق الدماء وتكون فوضى وتدخل الأعداء وتحصل شرور وفتن لا أول لها ولا آخر. أيها أعظم، هذا الفتن ولا مفسدة تكون بعض المنكرات ما أزيلت، أو بعض الأشياء، أو بعض المال ما أعطي، أو قتل بعض الناس أو سجن بعض الناس؟ لا شك أن هذه مفسدة صغرى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حكيم، أمر بالصبر، المرة من أمي شيئا فتره فليصبر حمل، فإنه من فرق الجامعة الكبرى فمات فميتت الجاهلية. لماذا يترتب على هذا المفاسد العظيم؟ هذا عقيدة السنة والجماعة، لا يخرج على ولاة الأمور بالمعاصي ولا بالكبائر. وقال في الحديث الآخر لما أمر بالصبر عمر قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. إلا أن تروا كفر، يعني لا يجوز الخروج على الأمور إلا إذا تروا كفرا بواحا، يعني واضح هذا الفريق عندكم من الله في برهان. ففي هذه الحالة يجوز الخروج. متى يجوز الخروج على الأمور؟ خمسة شروط. إذا وجد خمسة شروط، يعني الأول أن يفعل ولي الأمر كفر لا معصية. الشرط الثاني أن يكون بواحا يعني واضحا لا لبس فيه، ما في إشكال. الشرط الثالث أن يكون عندكم من الله برهان، دليله واضح من الكتاب والسنة. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله، لكن إذا لم يوجد البديل يزال كافر ويأتي بدال كافر مثل الحكومات العسكرية، انقلاب عسكري تذهب حكومة كافرة وتأتي حكومة كافرة، ما حصل المقصود. لا بد وجود بديل المسلم. الخامس القدرة والاستطاعة، يكون عندك قدرة استطاعة، فإذا لم يكن قدرة والاستطاعة فلا يكلف الله سبحانه وتعالى. فإذا وجد خمسة الشروط يعني الشرط الأول أن يفعل ولي الأمر كفر لا معصية ولا فسق. الشرط الثاني أن يكون الكفر واضح لا لبس فيه ولا إشكال فيه. الشرط الثالث أن يكون دليله واضح من الكتاب والسنة، هذا كلام الرسول، كفرا بواحا واضحا عندكم من الله برهان. الشرط الرابع وجود البديل المسلم الذي يحل محله. الشرط الخامس وجود القدرة والاستطاعة، وإذا لم تجد قدرة والاستطاعة فاصبر، اصبر وتعاون وافعل الخير وتعاون مع أهل الخير وتعاون معهم حتى الدول الكافرة الآن، تعاون معهم على تخفيف الشر بقدر الاستطاعة، ولو كانت الدول الكافرة في الدول الغربية وفي غيرها تخرج عليهم ما تستطيع، لكن تعاون خفف من الشر والشر. لكن في الآن بعض الشباب عندهم حماس وعندهم الدفاع لكن على غير بصيرة ولا يرجعون إلى أهل العلم. هؤلاء الشباب الذين يفجرون الآن أين عقولهم؟ أين دينهم؟ أين علماءهم؟ أين مرجعهم؟ تفجر إيه؟ تفجر بين المسلمين؟ تقتل إخوانك المسلمين؟ هذا الجهاد؟ أين الجهاد؟ الجهاد قتل الكفار، الجهاد في صف القتال، يفجر بين المسلمين ويقول هذا جهاد. رأيت ضعف العقل وضعف الإيمان، ضعف العقل وضعف الإيمان، تفجيرات بين المسلمين وبين أخوانك المسلمين وفي بلاد الحرمين وفي مكة وفي كل مكان، وأين عقلك الآن؟ لكن هذا غسل تدبيراتهم، كيف تفجر بين أخوانك المسلمين وتقول هذا كذا؟ بعضهم يقول هذا تكرر لقاتل الكفار، الكفار اللي جاءوا هؤلاء حتى ولو كانت دولتهم محاربة، هؤلاء دخلوا بأمان، آمنون، عندهم أمان، ولو كانت دولتهم كافرة، يقتلهم يقول هذا تكرر، اللي يقتل اللي حوله تكرر، وين التكرر؟ التكرر في صف القتال، إذا جاء الكفار وضعوا المسلمين أمامهم قتلوهم. يفجر ويقول ما يخالف يقتل حوله من المسلمين ما يضر، هذا تترس ترسوا به. أعوذ بالله من عمى القلوب، أعوذ بالله من زي القلوب، لأنهم ما لهم مرجع ولا رجعوا إلى أهل العلم والأهل البصيرة. ولذلك الإنسان ما يكون عالم أبدا ولا يكون طالب علم إلا إذا كان له مرجع له يرجع إلى أهل العلم وأهل البصيرة. ما وجد عالم خرج من الكتاب أبدا يقرأ كتابه ويصير عالم أبدا، كل العلماء الآن لهم مشايخ لهم شيوخ. الطبراني له ما يقرب من ألف شيخ، كل شيخ روى عن حديث. وين أين مشايخ هؤلاء يفجرون؟ هل لهم شيوخ؟ هل طلبوا العلم؟ أغراب سفهاء مرجعهم إلى بعض المتعصبين وبعض الفرق المنحرفة وبعض المدافعين والذين ليس عندهم علم ولا بصيرة. يقول المؤلف يعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله، يطاع في غير معصية الله، أما المعصية لا يطاع في أحد، لا الأمير ولا الوزير ولا الأب، الأب إذا أمر معصية لا يطاع، ولا الزوجة تطيع زوجها، ولا العبد يطيع سيده، لا طاعة للمخلوق معصية، إذا أمر الزوج زوجته بالمعصية ما تطيعه، لكن ما ليس معنى أنك تتمرد عليه، لا تطيع في غير المعصية. والأب إذا أمر ابنه بالمعصية قال أشري دخان ولا خمر ما يطيع، لكن ليس معنى أنه يتمرد عليه، لا ما يخرج عليه. وكذلك ولي الأمر إذا أمر بالمعصية ما نطيع في المعصية، لكن ليس معنى أنه يخرج عليه ونتمرد عليه. السيد إذا أمر عبده بالمعصية لا يطيع، ليس معنى أنه العبد يتمرد على سيده ولا يطيعه في كل شيء، لا، بس في هذه القضية المعصية لا يطيع فيه. ويعتقدون أن الأمة لا تستغني عن إمام يقيم لها دينها ودنياها ويدفع عنها عادية المعتدين، ولا تتم إمامته إلا بطاعته في غير معصية الله. قال المؤلف رحمه الله ويرون أنه لا يتم الإيمان إلا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر باليد وإلا باللسان وإلا فبالقلب على حسب مراتبه الشرعية وطرقه المرعية. يعني يشير هذا إلى حديث أبي سعيد الذي رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذا كم المراتب؟ ثلاث. أول شيء تكون باليد ليكون تستطيع، كان تكون أمير أو رجال الهيئة فيما أعطوا من الصلاحيات، أو إنسان في بيته ويستطيع، أو الخادم السيد الخادم تغير باليد. فإن عجز غير باللسان باللين والرفق والحكمة. فإن عجز لكن ما يعجز عند الحبيب، لكن لو قلت أنه في مكان عاجز ينكر بالقلب، والإنكار بالقلب يتضمن أنه تظهر علامات الإنكار على الوجه وتقوم عن المكان الذي يفعل فيه المعصية مع الاستطاعة. فإن كان جالس يلحث معهم ويأكل ويسلم هذا كذاب ما أنكر، وكان منكر صحيح لو ظهرت علامة الإنكار على الوجه وقام على المنكر تقوم. فإن جلس جلس وهو قادر هو شريكه في الإثم ولا يعتبر منكر، لا بد أن تظهر علامة الإنكار على قلب. وكذلك الإنكار باللسان أنكر عليهم باللسان، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن رفضوا قم، فإن جلس ما تشرك لهم في الإثم. إذا كانوا يغتابون وأنت ساكت فأنت لك إثم الغيبة، إذا كانوا يشربون الخمر وأنت ساكت أو يشربون الدخان فأنت مثلهم كما لو شربت الخمر، إذا كانوا يسبون الله ويسبون الرسول فهم كفار وأنت كافر مثلهم، إلا إذا قمت. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقولوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فمن جلس معهم فهو مثلهم إلا إذا قام، ما تسلم إلا إذا قمت. أنكر عليهم فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا نقول قم، فإن لم تقم فأنت مثلهم. إن كانوا يفعلوا الكفر فأنت كافر مثلهم، إن كانوا يفعلوا المعصية فأنت عاصي مثلهم، ولا تسلم إلا بالقيام. وكذلك إذا كنت لا تستطيع باللسان عليك أن تنكر بالقلب وتقوم عن المكان. قال المؤلف رحمه الله: بالجملة فيرون يعني السنة والجماعة القيام بكل الأصول الشرعية على الوجه الشرعي من تمام الإيمان والدين، هذا عام، يعني أهل السنة يرون القيام بكل الأصول، كل الأصول الشرعية، أصول الإيمان وأصول العقائد وأصول التوحيد على الوجه الشرعي، يرون أن هذا من تمام الدين والإيمان. نعم، ومن تمام هذا الأصل.
قال رحمه الله: الأصل طريقهم في العلم والعمل. وقال: الأصل الخامس طريقهم في العلم والعمل، وذلك أن أهل السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون ألا طريق إلى الله وإلى كرامته إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. فالعلم النافع هو ما جاء به الرسول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فيجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها أصولا وفروعا، ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، هي وما تفرع عليها من أقصية من أقيسة صحيحة ومناسبات حكمية، وكل علم أعان على ذلك أو وازره أو ترتب عليه فإنه علم شرعي، كما أن ما ضاده وناقضه فهو علم باطل. فهذا طريقهم في العلم. قال: وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقربون له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل، وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله تعالى، ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العلم النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نعم، هذا الأصل الخامس وهو من تمام الأصول السابقة، طريقة السنة والجماعة في العلم والعمل. بيّن المؤلف رحمه الله في هذا الأصل طريقهم في العلم وطريقهم في العمل، وأن طريقهم في العلم استكمال العلم النافع وهو ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب الله وسنة رسوله، وأنهم يجتهدون في معرفة معاني النصوص والتفقه فيها أصولا وفروعا. وطريقهم في العمل أنهم يعملون بها ويلتزمون بالتصديق والتنفيذ، إذن طريقة السنة والجماعة في العلم والعمل، في العمل يجتهدون في أي شيء يعتقدون ويلتزمون ألا طريق إلى الله وإلى دار كرامة إلا بالعلم النافع عن الصالح. إذن أهل السنة عندهم عقيدة في العلم والعمل، ما هي عقيدة في العلم؟ يعتقدون أن الطريق الموصل إلى الله هو العلم النافع عن الصالح، هذا الطريق الموصل إلى الله، الموصل إلى الله وإلى دار كرامته، والمخلص من الشرور والفتن في الدنيا والآخرة ما هو؟ العلم النافع عن الصالح. أسلك هذه الطريقة، أسلك في التعلم العلم النافع، واسلك في العمل العمل الصالح. هذه طريقة السنة والجماعة، وهذا سبيل النجاة. سبيل النجاة أمران، علم وعمل، العلم يكون نافع والعمل يكون صالح. واضح هذا؟ هذه هي طريقة السنة والجماعة في العلم والعمل، وطريقة السنة والجماعة يعتقدون ويلتزمون أنه لا طريق إلى الله ولا طريق إلى دار كرامته ولا طريق إلى جنته ولا طريق إلى النجاة من ناره وعذابه إلا بالعلم النافع والعمل الصالح. هذا هو طريق الوصول إلى الله، وهذا طريق السعادة وطريق النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة، العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح. نريد شرح العلم النافع والعمل الصالح فقط. العلم النافع ما هو؟ العلم النافع ما جاء في الكتاب، ما أخذ من كتاب الله وسنة رسوله، هذا هو العلم النافع. العلم النافع مأخوذ من أي شيء؟ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فتأخذ العلم من كتاب الله وسنة رسوله، فإذا أخذته مثلا قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا علم، أمرنا الله بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا علم. ماذا أعمل؟ أنا أخذت النص من الكتاب أن الله أمرنا بإقامة الصلاة، ماذا أعمل؟ أجتهد في معرفة معنى أقيم الصلاة واتفق فيها، معنى أقيم الصلاة أعطوها حقها، ليس المراد أقيم الصلاة صلوا، ما قال صلوا، قال أقيم، فرق بين صلوا وبين أقيم. صلوا افعل الصلاة، قد يفعل لسان الصلاة يصلي ويركع ويسجد، ولكن صلاة غير موافقة للشرع، مثل العرب اللي جاء ونقرأ صلاة كان غراب قال له ارجع فصلي فإنك تصلي. يعني أقيم الصلاة ما معناها؟ يعني أعطوها حقها، أقيموها قائمة مستقيمة، افعلوها كما أمر الله وكما أمر رسوله موافقة للشرع. إذن أولا العلم النافع نأخذه من الكتاب والسنة، ثانيا نجتهد في معرفة معانيها والتفقه فيها، تفقه معنى أقيم، تفقه أقيم يقال أقام الشيء أعطاه حقه وجعل مستقيما، أنا تفقه في هذا النص وانظر واجمع نصوص الكتاب والسنة وأجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أمر بإقامة الصلاة في أوقات، أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأنها أوقات محددة، وأن الصلاة لها ركعات معدة، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 والعشاء 4 والفجر 2 ركعتين، وأن في كل ركعة ركوع وسجود وكيفية الركوع كذا وكيفية، لابد من الطمأنينة، لابد من حضور القلب، لابد من الرفع، لابد من الخفض، لابد من التكليف، تفقه، التفقه في معانيها، تجتهد في معرفة معانيها وتفقه فيها أصولا وفروعات. هذا ما قال العلم النافع وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجتهدون في معرفة معانيها واتفقوا فيها أصولا وفروعا، الأصل والفرع. الأصول مثلا النصوص اللي جاءت بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خير وشر، هذه أصول أتفقه فيها، وكذلك الفروع صلاة زكاة صيام، أتفقه في الأصول وفي الفروع. ثم قال ويسلكون جميع طرق الدلالات فيها، جميع طرق الدلالة التي توصل إلى فهمها أسلكها. والدلالات يقول مالك ثلاث دلالات، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الاتباع. يسلكون جميع طرق الدلالات فيها، طرق الدلالة كم؟ ثلاثة، دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام، هذه الدلالات الثلاث. دلالة التضمن باختصار دلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه أو على كل معناه، أنا بجي أجمعنا ثم أشرحه. دلالة المطابقة دلالة الشيء على جميع معناه أو على كل معناه، دلالة التضمن دلالة الشيء على جزء معناه أو على بعض معناه، دلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. واضح هذا؟ دلالات التعريف تأتي الأمثلة. أنواع الدلالات ثلاثة: دلالة المطابقة وهي دلالة الشيء على كل معناه أو على جميع معناه، دلالة التضمن دلالة الشيء على جزء معناه أو على بعض معناه، دلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه. الأمثلة مثلا كلمة التوحيد لا إله إلا الله دلت على أي شيء؟ دلت على توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، فأنت الآن أثبت العبادة لله هذا توحيد الألوهية، وأثبت ربوبية الله وأنه الرب وأنه الإله المعبود. فدلالة كلمة التوحيد على توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية هذا دلالة مطابقة، دل على جميع معنى. دلالة كلمة التوحيد على توحيد الألوهية فقط دلالة تضمن، دلالة كلمة التوحيد على توحيد الألوهية أو على توحيد الربوبية وحده هذه دلالة تضمن، دلالة الشيء على جزء معنى. واضح هذا؟ دلالة مثلا كلمة التوحيد مثلا على توحيد الأسماء والصفات مثلا، نقول دلالة الشيء على خارج معنى، على خارج معنى، ويكون بينهما تلازم. مثلا دلالة الوالد، دلالة الوالد الولادة على الولد والوالد، كلمة ولادة تستلزم ولد ووالد، أليس كذلك؟ دلالة الولادة على الولد والوالد هي دلالة مطابقة، دلالة الولادة على الولد وحده أو على الوالد وحده دلالة إيه؟ تضمن. دلالة الولادة على إيه؟ على مثلا على مثلا على الزوجة مثلا أو على الأخوة، هذه دلالة الالتزام لأنها دلالة الشيء على خارج معنى. فدلالة المطابقة دلالة الشيء على كل معنى، دلالة التضمن دلالة الشيء على جزء معنى، دلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معنى. مثلا كلمة التوحيد، إذا قلنا إن كلمة التوحيد تدل على توحيد الألوهية، لكن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية. فمثلا دلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية دلالة تضمن لأنه في ضمنه، دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية دلالة التزام لأنه يدل على خارج معناه. فمن وحد الله في ضمن ذلك أن اعترف بربوبيته، لكن من اعترف بربوبية الله ولكنه لم يعبد الله يلزمه أن يعبد الله، لأنه إذا اعترف بأن الله هو الرب الخالق المالك المدبر يلزمه أن يعبد الله، لكن ليس كل أحد يلتزم بما لزمه، ولهذا بعض المشركين أثبتوا توحيد الربوبية ولم يلتزموا بتوحيد الألوهية. فدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية دلالة إيش؟ التزام، ودلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية دلالة تضمن، ودلالة كلمة التوحيد على النوعين دلالة إيش؟ مطابقة. المقصود أن المؤلف رحمه الله يقول إن أهل السنة والجماعة يلتزمون لأنه لا طريق إلى الله إلا دار الشرف بالعلم النافع على مصدر، والعمل الصالح وما جاء به الرسول من الكتاب والسنة، ويجتهدون في معرفة معانيها والتفقه فيها، ويسلكون جميع طرق الدلالة حتى يتفقهوا، تفقه في دلالة المطابقة ودلالة التضمن ودلالة الالتزام حتى يفهم النصوص. قال ويبذلون قواهم في إدراك ذلك، يبذل قوته تفهم تدرك اجتهد واعمل ذهنك، يبذل قواك حتى تفهم. ولهذا قال ويبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله، ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة، العلوم المأخوذة من الكتاب والسنة هي العلوم النافعة، هي وما تفرع عنها من أقيسة صحيحة، من القياس الصحيح ومناسبة الحكمية، مثل القياس الصحيح يتفرع عنها القياس الصحيح، مثل قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، نهى الله عن التأثير، لا تقل أف الحرام. طيب والضرب، ضرب الوالدين أشد ولا مثله؟ أشد، إذا من باب أولى، هذا قياس أولى، هذا وما تفرع عنه من قصص هذا قياس صحيح. إذا حرم الله التأثيث فتحريم الضرب أشد وأشد. هذا من القياس الصحيح. ولهذا قال هي وما تفرع منها بدعة قياسة صحيحة. هذا قياس أولى من باب أولى. ومثل إذا نهى النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الراكد الذي لا يدري ثم يغتسل منه. نهى الله عن البول في الماء الراكد. وإذا والتغوط أشد ولا خف؟ من باب أولى أشد. لكن الظاهرية مثل ابن حزم الذي جمد على ظهره يقول لا ما في معنى التغوط. الرسول قال لا يبولن ولو بال في إناء وصبه فيه ما في معنى لأنه ما بال فيه. هذا من الجمود جمود الظاهرية على جمودهم في الفروع. المقصود أن القياس الصحيح وهذا من باب أولى. من القياس الفقهية أن الرسول نص على أن الربا يجري في البر. قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثل بمثل سواء بسواء يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أرضى. يأتي الفقيه ويقيس الأرض. الأرض ما نص عليه الرسول ما نص عليه الرسول. فيأتي الفقيه ويقول الأرز كالبر في جرائم الربا في كل منهما بجامع إيش؟ بجامع الطعم أو بجامع الكيل والوزن أو بجامع الادخار. هذا قياس صحيح. القياس الصحيح كذلك معتبر. وكذلك المناسبات الحكمية. المناسبات الحكمية يعني العلل العلة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. هذا العلة. كل شيء في قطيعة الرحم هذا يكون ممنوع. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام. إذا قاعدة كل مسكر خمر. وعلى هذا جميع المأكولات والمشروبات والحبوب كل داخلة لأنه مسكرة ومسكر خمر. هذا مناسبة حكمية مناسبة إن العلة العلة الرسول نص على العلة فأنا أدخل في هذه العلة كلها. هذه كلها من فهم النصوص. المؤلف رحمه الله قال يبذلون قواهم في إدراك ذلك بحسب ما أعطاهم الله ويعتقدون أن هذه هي العلوم النافعة هي وما تفرع منها من أقيسة صحيحة ومناسبة حكمية. قال وكل علم أعان على ذلك المطلوب. كل علم يعين على فهم نصوص الكتاب المطلوب أو وازره يعني كل علم وازره يعني قواه. كل علم يعين على فهم النصوص أو يقويه أو ترتب عليه فإنه علم شرعي. كما أن ما ضاده وناقضه علم باطل. كل علم يناقض الكتاب والسنة أو يضاده أو ينافيه هو علم باطل. قال المؤلف فهذا طريقه في العلم. هذا طريقته في العلم. أما طريقه في العمل الآن ضبح العلم بقي العمل. طريقتهم في العمل قال فإنهم يتقربوا إلى الله بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها ثم يتقربوا إلى الله بأداء الفرائض المتعلقة بحقه وحقوق عباده. طريقتهم في العمل يعني باختصار هيئة تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. هذه الجملة تغريكم على الكلام طويل. هذا طريقة في العمل هيئة تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. العمل ما الواجب عليه الكتاب والسنة؟ تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. كل خبر جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم نصدقه. الأخبار ما هي؟ أخبار الأنبياء، أخبار الغيب والمستقبل، أخبار أشراط الساعة والقيامة، الجنة والنار، البعث والنشور، كل هذا خبر. وتنفيذ الأحكام نفذ الأحكام، نفذ الأوامر، تفعل الأوامر، أقيم الصلاة هذا حكم نفذه، آت الزكاة حكم، ترك النار، لا تقربوا الزنا هذا حكم نفذه، وهكذا. إذا ما بقي شيء من الشريعة. الشريعة إما خبر وإما حكم. فالخبر يصدق والحكم ينفذ. هذا هو تصديق الأخبار وتنفيذ الأحكام. المؤلف رحمه الله فصل ووضح. نشوف كلام المؤلف كله يعود إلى هذه الجملة. قال وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله بالتصديق. هذا التصديق. تصديق أي شيء؟ الأخبار. فإنهم يتقربون أنا أتقرب إلى الله أصدق كل خبر جاء عن الله وعن رسوله ثابت أنا أصدقه وأتقرب إلى الله بالتصديق. قال فإنهم وأما طريقهم في العمل فإنهم يتقربون إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان. صدق بجميع عقائده. أخبر الله عن أسمائه وعن صفاته وصدق عن الجنة وعن النار عن الملائكة وعن الكتب وعن الرسل وعن اليوم الآخر وعن الجنة والنار وعن الحساب والجزاء والبعث والنشور والقدر كل هذا وصدق فإنه تقرب إلى الله تعالى بالتصديق والاعتراف التام بعقائد الإيمان التي هي أصل العبادات وأساسها، ثم يتقرب إلى الله بأداء الفرائض، هذا تنفيذ الأحكام، هذا الدين الثاني تنفيذ الأحكام. ثم يتقرب إلى الله بأداء الفرائض، بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده، المتعلقة بحقه مثل إيش؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج وكذلك الدعاء والذبح والنذر، أو حقوق عباده مثل بر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وكف الأذى عن الناس وغير ذلك. لأن الفرائض إما حق الله وإما حق عباده، وكلها داخلة تحت تنفيذ الأحكام. ثم يتقرب الله بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل، تكثر من النوافل، لأنك إذا وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله. إذا فعل المسلم الواجبات وترك المحرمات صار إيش؟ نفذ في هذه الحالة ما يحبه الله، أحب ما يحبه الله أن تؤدي الفرائض، حب شيء لله تؤدي الفرائض. ثم إذا أديت الفرائض وفعلت النوافل مثل إيش؟ مثل سنن الرواتب، مثل سنة الضحى، مثل صلاة الليل، الفرائض من الصلاة والزكاة والصيام والحج، ومثل الصدقات نوافل الصدقات، مثل الصيام نوافل الصيام، صيام مثلا التطوع، صيام التطوع وحج التطوع وغير ذلك من نوافل الإحسان إلى الناس، إذا أديت الفرائض وفعلت النوافل تكون من أحباب الله، وحينئذ تسدد في جوارحك وفي أعمالك ويستجاب دعائك، كما ثبت في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى قال: من عادى لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه. إذن ما تقرب الله إليه بشيء بمثل إيش؟ الفرائض، أداء الفرائض، صلاة، صيام، زكاة، حج إلى آخره. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من أداء ما افترضته عليه. ثم جاء النوافل فقط: ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل، يعني بعد الفرائض، حتى أحبه. إذن إذا تقرب إليه بالفرائض والنوافل صار من أحباب الله. وحينئذ ماذا ترتب؟ قال: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. المعنى أنه مسدد في جوارحه، يسدده الله، فلا يستعمل جوارحه إلا في طاعة الله، لا يستعمل يده ولا رجله ولا أذنه ولا سعيله في طاعة الله. ثم قال: ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعينه. يستجيب الله دعاه ويعيده ما جاب. رواه البخاري في الصحيح على حديث قدسي بكلام النبي بكلام الله. قال الله تعالى، قال النبي فيما يرويه عن ربه أنه قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إنسان إلا أعطينه، ولا إنسان إلا أعيدنه. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ثم يتقرب إليه له بأداء فرائض الله المتعلقة بحقه وحقوق عباده مع الإكثار من النوافل. عرفت النوافل؟ سن رواتب، صلاة الليل، صلاة الضحى، نوافل زكاة الصدقات، نوافل الصيام، صيام يوم صوم يوم وإفطار يوم، أو صوم يوم الاثنين والخميس أو ثلاثة أيام بكل شهر، أو صوم يوم وإفطار يومين، كل هذا. ونوافل الحج النفل بعد الفريضة مع الإكثار من النوافل، وبترك المحرمات والمنهيات تعبدا لله. ويعلمون أن الله تعالى لا يقبل كل عمل خالص لوجهه، لا يقبلون إلا كل عمل خالص لوجهه الكريم مسلوكا فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم. يعلمون أن العمل لا يقبل إلا بشرطين، إلا بركنين أساسيين، ما هما؟ الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله، أو تقول تجريد الإخلاص لله وتجريد المتابعة لرسول الله، أمران لا تصح أي عمل إلا بهما، هما أصل الدين وأساس الله. ما هما الأمران؟ إخلاص لله، يكون العمل لله ورد به وجه الله والدار الآخرة، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك. والثاني تدريب المتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا تخلف وهذا هو تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، وإذا تخلف حل محله البدع. وهذا الأصلان دليلهما أدلتهما واضحة. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، العمل الصالح ما كان وفق الاشتراك، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو الإخلاص. وقال: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، ويسلم وجهه الى الله هذا الاخلاص، وهو محسن هذا موافقة العمل الشرعي. بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن، الاسلام الوجه هو اخلاص العمل لله، والاحسان هو يكون العمل موافقة الشرع. وقال عليه الصلاة والسلام في حديثه انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، هذا دليل الاصل الاول. وقال على الاصل الثاني حديث عائشة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، رواه البخاري ومسلم. وفي عائشة من المسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. اذا يرون ان العمل لا يصح الا بهذه الركنين، يعلمون ان الله تعالى لا يقبل الا كل عمل خالص لوجهه الكريم فسلوك فيه طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ويستعينون بالله تعالى في سلوك هذه الطرق النافعة التي هي العمل النافع والعمل الصالح الموصل إلى كل خير وفلاح وسعادة عاجز أو عاجز. يعني السلف يحققون هذه الأصلين ويستعينون بالله، استعن بالله، الله هو الذي يعينه، استعن بالله في سلوك هذه الطرق النافعة، تستعين بالله حتى تطلب العلم النافع، واستعن بالله حتى تعمل، لولا الله ما استطاع، الله هو الذي يعين، استعين بالله، لولا عانت الله ما حضرت الدرس، لولا أن الله عانت ما حضرت الدرس، ولولا أن الله عانني ما حضرت ألقي عليكم الدرس. إذا الله هو الذي يعين، استعين بالله، استعين كان يجهد نفسه، استعين بالله في أي شيء، في سلوك هذه الطرق النافعة، في سلوك طريق العلم النافع، استعين بالله حتى أسلك طريق العلم النافع، واستعين بالله حتى نفذ العمل الصالح الذي، وهذا العلم النافع والعمل الصالح يوصل إلى كل خير ويوصل إلى كل فلاح ويوصل إلى كل سعادة عاجلة وآجلة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا نكون انتهينا من هذه الرسالة، نسأل الله أن يرزقنا جميع العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، والصواب على هدي نبينا صلى الله عليه وسلم. وبهذا يكون الدرس انتهى في هذا اليوم، وأنا مستأنس غدا إن شاء الله، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخاتم أعمالكم.